الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم أيضا يا موالينا الأعزاء، من خلال اللي تحدثنا عنه بالأمس في نهاية الدرس، وقلنا عندنا مناهج بحث عامة ومناهج بحث خاصة. هذا اللي تكلمنا عنه أمس بمقدمة سريعة، اليوم بنطلقه مطالعة. اليوم أنا نفس الشيء مطالعة يا جماعة، ما عندنا ذيك الصعوبة، لكن بنوقف عن بعض الأشياء يمكن ما نفهمها إن شاء الله من خلال القراءة نوقف. أنت إيش قلنا؟ مناهج عامة هذه دائما في كل العلوم تدخل. أنت تريد تقدم بحث؟ تريد تقدم بحث يا شيخ صالح؟
نعم.
نعم يريد يقدم بحث، يقول هذه القواعد العامة، هذه المناهج العامة لازم تصير موجودة عندك. بعد ذلك في أي بحث تريد تقدم؟ في البحث الرياضي عندك قواعد خاصة، في البحث التاريخي عندك قواعد خاصة. بعد ذلك بيقول شلون انت تتدرج في كتابة البحث، شلون تجمع مواد البحث، هذه اللي بيتكلم عنها. يعني ما يشرح الدرس، يعني اكثر من هذه المقدمة ما في. جيد، انت الان فهمت الاجمال، الان نقرأ نشوف في شيء بينه، ما في شيء وإلا نخلص الخلاصة مثل ما خلصت مصادر السنة الشريفة. جيد، مولانا العزيز، المناهج العامة، المناهج العامة وتسمى بالمناهج المنطقية أيضا، هي الطرق العامة للبحث العلمي التي تشمل كل علم. لاحظ، التي تشمل
كل علم.
تشمل هذه المناهج جميع العلوم بأسرها. لماذا؟ وذلك لأنها تضع بين يدي العلماء والباحثين ماذا؟ القواعد العامة لوضع العلم في هيكله العام وتنظيم عناصر بحثه تنظيما يربط بعضها ببعض وتأليف أجزائه تأليفا متناسقا. لماذا؟ حتى تكون تأتي متكاملة ومطابقة لقوانين التفكير الصحيح التي تبعد البحث عن العقل وتبعد الفكر عن الوقوع في الخطأ. مولانا العزيز، أنا ما يحتاج أشرح هذا، لكن أذكر لك شيء بسيط. تتذكروا تعريف علم المنطق؟ تتذكروا؟ زين، هناك قال التعريف بأنه العلم بالقواعد العامة للتفكير الصحيح. زين، ممتاز. يعني هذه القواعد العامة إذا أنت اتبعتها، تصير أمورك مرتبة، تصير أمورك منظمة، تصير استنتاجاتك نتائج صحيحة. هذا هو نفس الكلام، هذا هو نفس الكلام. يقول يا جماعة، أنت تريد تقدم بحث علمي، عندك قواعد عامة استخدمتها، هي اللي تجعل بحثك متناسق مترابط منتج كذا. هذا نفس الكلام، هي طبيعة القواعد العامة. هذا جيد، وقد رأينا فيما درسناه من موضوعات التعريف والاستدلال وما إليهما من التقسيم والتصنيف والتحليل والتركيب، وهذولين كلهم عندهم قواعد. جيت إلى التعريف عندك قواعد عامة، جيت إلى الاستدلال عندك قواعد عامة ودرسناها، القياس والتمثيل وكذا، صحيح؟ كيف إن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين في وضع القواعد العامة وفي استنتاج المعارف العلمية على ضوئها؟ كل العلوم فيها تعريفات، كل العلوم فيها استدلال، فيها تقسيم، فيها تحليل، فيها تركيب، فيها تصنيف، فيها تحليل، صحيح أو لا؟
صح.
لهذا أقول درسنا اليوم درس مطالعة، ما في شيء يعني قواعدها. أنت الآن تريد قواعد، قواعد للبحث. شلون؟ يقول أهم القواعد العامة لمناهج البحث العامة التي وضعها علماء المنطق هي، التفت إلى هذه المطالب، هذه مهمة. المنطق مكتوب عندي، هذه النسخة زينة. هذه هي أولا مولانا العزيز، أنت إذا جيت إلى قضية تبغى تسوي عليها استدلال، تريد أن تعمل عليها استدلال، مو لابد أن تكون عندك هذه بديهية ومقطوعة 100%؟ ها؟ مو أنت تريد تسوي استدلال قياس؟ إذا كانت المقدمة فيها شك تقبل؟
لا من باب أنه استدلال هو
أحسن. بالضبط، مو هو استدلال، أنت تريد دليل. لا أحسن أنت، لكن هذه المقدمة اللي من خلالها تريد توصل لنتيجة، مو لازم هذه تصير المقدمة 100% صحيحة.
نعم
مو لازم صحيحة.
لا إذا لم أكيد حتكون حكمت على الموضوع وصفة تكون ما تخش فيه، فالمطلع
يزيد انه هذا بيتكلم عن شيء واحد. لا انت كلامك صحيح، لكن لسه ما وصلت للصوره اللي انا ابغاها. تدري وش السبب؟ لانك انت قريتها وبعدين سمعت كلامي. حبيبي انت تبغى توصل الى ان الخمر حرام. صح؟ هذا انت اللي تريد توصل اليه.
هذا المطلوب يعني.
هذا المطلوب. لازم انت من خلال هذه الخمر حرام
تعطي حكم. نعم
لازم المقدمة اللي قبل تكون صحيحة. فماذا تقول؟ الخمر مسكر
وكل
مسكر حرام. لاحظ هذه المقدمة 100% انت تعلم بها صحيحة. هذه انت تعلم 100% انها صحيحة. بعد ذلك استخرج هذه. فهو يقول ان هذه المقدمات لازم تصير 100% مقطوعة. صح؟ في حالة من الحالات، لو يوم من الايام يا شيخ عمار قلت لك الخمر مسكر وانت ما انت متأكد، تقول مولانا دقيقة قبل ما تروح تمشي تدخل في الاستدلال، خلينا اول شيء اتأكد مني، خلينا اتأكد من هذا صح. لو غلط صح او لا؟ يمكن لانه شيء الشيخ تقي الان يقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام، اذا الخمر حرام، يذهب الى مثلا البلدان الكافرة ما عندهم لا مسكر ولا حرام ولا ما شنو، يقول الخمر مسكر. يقول من وين هذا المقدمة انت جايبة من عند المسلمين؟ يقول نحن نثبت لك نوديه لمكان، شوف هذا شرب الخمر يعني الخمر مسكر، تأكد منه. صحيح أو لا؟ فبالنتيجة مولاي العزيز بأنه أنت إذا كنت تريد القيام باستدلال وتريد أن تعمل بحثا، لابد أن تكون مطمئنا بما تقول 100%. لا تأخذه من فم الأستاذ وتقول يلا مسلم. لا، لابد أن تكون أنت متيقن حتى ما قاله الأستاذ إذا لم يدخل إلى قلبك وتطمئن به فتجعله في دائرة ماله. يمكن صحيح ويمكن خطأ. أنت كباحث علمي لازم في كل قضية من القضايا لازم أنت تطمئن لها. أنت باحث علمي، لا تكتب شو أنت مثلا متأكد يقول قال الآن، لا 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 مولانا، كل شيء لازم أنت تطمئن منه. أنا اليوم جيت وجهزت لك مقدمة، مقدمة صغرى وكبرى، وطلعت لك نتيجة. مو تقول إيه قال الأستاذ، قال مولانا، ترك الأستاذ، ترك الأستاذ. أنت شو تقول؟ أنت يوم باحث علمي تبغى تحصل دكتوراه، فلان قال وعلان قال، ما يفيدني أنا. أنا أبغى أنت وش تقول، مطمئن ولا مطمئن؟ أنت اليوم باحث علمي، فهمت؟ فيقول أنت أول شيء يجب عليك أن تكون مطمئنا تمام الإطمئنان بما تراه. كل شيء تجعله في بحثك لازم تصير أنت مطمئن منه. ولذلك حتى بعض الأمور طفي 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 إيه طفي، مو مشكلة مو مشكلة، ما صار ما صار إلا خير. جيد. فعلى كل حال مولانا العزيز، إذا في كل شيء لا أطفيه، أطفيه ها، أطفيه أطفيه، مو مشكلة، لا لا مو مشكلة أصلا مولانا العزيز. فبعد ذلك يقال أن هذا الأمر لا مشكلة أصلا مولانا العزيز، انت خروجك ودخولك والسوالف هم تسوي مشكلة يعني، فهذا يعني تحصيل حاصل. فمولانا العزيز، اذا انت في كل شيء يجب ان تكون مطمئنا. يعني قال لك واحد يوم الايام واحد زائد واحد يساوي اثنين، تقول هذه ايه مسلمة؟ تقول لا، لازم انا اطمئن منها. تقول بديهية، تقول ايه انت الان تقول بديهية، انت مطمئن؟ ايه مطمئن. يقول اذا كمل استدلالك. فكل القضايا لازم تصير عندك حالة امكان ما لم تثبت، بعد ذلك تصير انت ألميت بالخطوة الاولى من منهجة البحث. الامر الثاني، يجب استخدام طريقة التحليل. طريقة التحليل ما هي؟ انت في بعض الاحيان ما تقدر انك انت تجي للقضية على طول وتدخل في عمقها، الا اول شيء تجزئها، تجزئها، تقول من وين هذا صار حرام. شوف، مو قال الخمر حرام، الخمر حرام، من وين صارت الحرمة؟ جاءت الحرمة من الشارع المقدس. الشارع المقدس بما أنه قال أن هذه حرام، إذن هناك مبتدأ. من الذي جاء بهذه الحرمة؟ هو النبي. شوف، أنت قاعد الآن أخذت جزء من الجملة، جزء من هذه القضية، جزء من هذه المشكلة اللي عندك، وبدأت تتاخذ على حدة، تفصل 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 فيها. بعد ذلك تتاخذ تقول ما دام جاء بها النبي، إذن هذه من الله، الله سبحانه وتعالى لا يقول شيئا إلا إذا كان هناك مفسدة. بعد ذلك يأتي إلى الخمر، من أين جاءت، من أين جاء هذا، عفوا الحرمة من أين جاءت؟ جاءت بسبب الإسكار. الإسكار من أين جاء؟ جاء بسبب الخمر. الخمر يكون حرام، بعد ذلك تربط تدمج وتطلع هذا الحكم. أنت شغلك في القضايا أنك تبدأ تحلل وتبدأ بعد ذلك تركب، تحلل وتركب، تحلل وتركب، هكذا حتى تتم عندك الصورة. تتذكر الكلام اللي قلناه التحليل المادي والتحليل الجسدي، التحليل المادي والتحليل العقلي المنطقي، صحيح؟ فأنت شغلك هالشكل، تجي للقضية التاريخية تجزئها، تنظر إلى الحاكم من هو، كيف كانت شخصيته، كيف كان أسلوبه في التعامل، كيف كان يعمل، على أي دين، على 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 كل أموره. بعد ذلك تجي للشعب، ما هي الأمور التي كان يتعامل بها الشعب، ماذا كانوا يأكلون، ماذا كانوا يصنعون؟ على أي ديانة؟ إلى من يوالون؟ حصل هناك ظل؟ لم يحصل هناك ظل؟ تقول إذن بعد ذلك أن هذا الحاكم كان مستبدا بشعبه، كانوا جيدين، كانوا مؤمنين خيرين، أو بالعكس تقول لا، هذا الشعب هو كان المستبد وكان لا يريد الخضوع إلى قانون وغير. أنت تبدأ تستنتج من خلال التحليل، بعد ذلك تركض وبعد ذلك تطلع نتائج. لاحظنا؟ واضح مو؟ مطالعة أقول لكم درس اليوم. إيه؟ بلي. أيضا يجب أن تكون خطوات البحث مرتبة ومنظمة، يعني مو يوم تحكي عن هذا شوي وقفزت قفزة إلى الخطوة الخامسة، شوي رديت رجعت للخطوة الثانية، شوي رديت رجعت للخطوة العاشرة، شوي قلت النتيجة، شوي رديت رجعت. يقول يا مولانا صبرك علينا شوية، خلينا نمشي بالتسلسل، أنت كباحث لابد أن تمشي بالتسلسل حتى تصل إلى النتيجة الصحيحة. أنت إذا تريد نتيجة صحيحة لازم تمشي بالتسلسل. لهذا في بعض الأحيان يحصل هناك مشاكل حتى بين المناقش والطرف الآخر. يجي يقول لي يا مولانا أصبر علي دقيقة، خليني أبين لك المطلب كله كامل حتى بعدين أنت تشكل، لأن إذا بينت لك المطلب أنت بتوصل للنتيجة ولا بتشكل علي. لاحظ ما يصير؟ هذا ليش؟ لأنه قاعد يبغى يرتب إليه البحث. يقول لي أولا أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، ثانيا النبي قال علي وليكم، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فبعد ذلك يجب أن يكون علي عليه السلام هو الأولى بالمؤمنين من كل أحد بعد الرسول، لأن الرسول هو الذي قال. لاحظ أنت لما تمشي بهذه الطريقة يختلف عما أنك أنت في بداية الأمر مباشرة تقول علي ولي الله هو الأولى بالمؤمنين هو كذا، يستشكل عليك هذاك. أنت لازم تجي تنقط البحث من فوق وتمشي وياه حتى بعدين تطلع لي نتيجة. لاحظ. أما إذا مشيت وياه من النص شوي طلعت فوق شوي نزلت تحت، يقول يا مولانا تعالينا مرتب جيد. على كل الأمر الرابع، يجب أن تكون الأمثلة مستوفية، يجب أن يكون أن تكون الدراسة مستوعية لجميع الأطراف، يعني ما تترك طرف، لأنه يمكن أنت شيخنا العزيز استخدمت جنبة من جنبات البحث والجنبة الثانية والجنبة الثالثة، لكن الجنبة الرابعة أهملتها، يمكن النتائج خطأ، صح أو لا؟ لازم يا تكون عندك، يكون عندك بحثك ملم بجميع الجهات، لا تترك جهة لأن يمكن يكون إليها دخالة في النتائج. جيد؟ صحيح أو لا؟ هذا واضح يعني. بلي. من أي جهة؟
من جهة أنه استوعبت كل حالات السالب الموجودة
بالكلية. يعني في الاستدلال تقصد القياس.
قلت لك مثلا حالة من الحالات ممكن تكون ضبط نفسها.
بلي أحسن أحسن، هذا جميل. تتذكروا لما نقيم البراهين على صحة الاستدلال نقول هل هذا صحيح؟ لو لا الشرط هذا صحيح أو ليس بصحيح، من وين جانا هذا الشرط؟ تذكروا لما كنا نقول من وين هذا الشرط جابوه؟ بعد ذلك لما احنا حطينا هذا الشرط جينا نقيسه وجدنا أنه فعلا هذا الشرط لابد أن يكون، ولذلك إذا لم يوجد هذا الشرط يختل عنه كل الأمور. على كل يجب أن تكون غاية البحث واضحة. مولانا أنت إذا ما عندك غاية يا شيخ علي، أنت إذا كان تبحث بحث وما في غاية، يقول مولانا أنت قاعد مثل السيارة اللي يتحرك الدولاب يتحرك وهي مكانها. يا أخي لازم أنت يصير عندك غاية وهدف، يعني هدف من البحث، ولا يصير ضياع ضياع للوقت والمال. يجب أن أيضا عندك شيء آخر، يجب أن لا تتناقض أجزاء البحث بعضها مع البعض. يحتاج أشرح هذا؟ شيخنا شيخ تقي يحتاج أشرح هذا؟ ما يحتاج. يعني والله واحد يطلع نتيجة هنا مختلفة، هذه النتيجة هذه اللي مقدمة مختلفة يا هذه النتيجة، شنو ولا أنا إيش قاعد تسوي أنت؟ يجب أيضا أن يلم البحث كل مسائله وتبعد عنه غير مسائله. واضح؟ يعني خليك متخصص في هالمسألة، لا تروح تجيب لي مواضيع ثانية وتدخلها في الموضوع. شيء مو مرتبط ليش تدخل أنت في الموضوع تحشره؟ أنت قاعد تتكلم عن زيد، إيش وين تجيب عم؟ ما يصير يا جماعة إلا إذا كان اللي ارتباط مثلاً عامر قتله زيد. خلينا أجيب لكم هذه الطرفة مولانا العزيز. فإذا الآن عرفنا ما هي المناهج العامة، المناهج الخاصة. ما هي المناهج الخاصة؟ المناهج الخاصة والمناهج الفنية هي الطرق الخاصة للبحث العلمي التي تختص
بعلم معين.
هذا هو. والمناهج الفنية متعددة بتعدد العلوم ومتنوعة بتنوعها. لكل علم لها مناهج خاصة، طريقة خاصة. فلكل علم طريقة، بل لكل فرع من فروع العلم الواحد طريقة. خصوصيتها، خصوصية المناهج الخاصة، منشأ خصوصية واختلاف هذه الطرق هو أن كل علم، كل علم أقفز إلى السطر اللي الثالث، يتطلب أسلوبا معينا في البحث. صحيح أو لا؟ سطر كامل تركناه. منشأ خصوصية واختلاف هذه الطرق هو أن كل علم يتطلب أسلوبا معينا في البحث. لماذا؟ يقول هكذا بطبيعته. لماذا؟ بالإضافة إلى حاجته لاستخدام الطرق العامة. يعني يقول ها انتبهوا، انتبه هالشكل شيخ عمار، هالشكل يقول، يقول أصلا طبيعة العلم، كل علم هو بطبيعته له طرق خاصة، له خصائص خاصة، له أسلوب خاص. هو العلم نفسه هكذا. يقول ها لكن انتبه، ترى هذا مع الطرق العامة اللي ذكرناها قبل شوي معاها، ها يعني ما تركناها هذيك الطرق العامة وياها. التفتنا؟ واضح إن شاء الله. ومنشأ خصوصية واختلاف هذه الطرق هو أن كل علم بطبيعته وبالإضافة إلى حاجته لاستخدام الطرق العامة يتطلب أسلوبا معينا في البحث ووسائل معينة تستخدم في البحث بمقدار ما يختلف ويتميز به عن العلوم الأخرى، وتستخدم الطرق الخاصة في جمع مادة العلم وإعدادها وتصنيفها واستعمال وسائل البحث وما إليها أنواعها مولانا، نظرا لتنوع هذه المناهج بتنوع العلوم. يعني العلوم متنوعة فتعددت المناهج، يعني تتعدد المناهج بسبب تنوع العلوم وتعددها، هكذا يقول. نظرا لتنوع هذه المناهج بسبب، ما قال بتنوع، الباء هنا باء سبب. يعني لو تكتب شيخ تقي أي نظرا لتنوع هذه المناهج بسبب تنوع العلوم، الباء هنا باء سببية، بسبب تنوع العلوم وتعددها. بماذا؟ بسبب تعددها، يعني تعدد وتعددها أي تعدد المناهج بسبب تعدد العلوم كما تقدم. نظرا لذلك لا تستوعبها إحصائية كاملة. العلوم ما شاء الله بعد ما نقدر نشطيها، يعني يقول لا تستوعبها نظرا لهذا التنوع، لا تستوعبها إحصائية كاملة أو مدونة وافية، وإنما تستعرض في مواضيع ومجالات مختلفة، والذي يستعرض منها في المنطق عادة الشيء القليل، ومنها منهج العلوم الرياضية. شلون؟ ما هي العلوم الرياضية؟ الحساب والهندسة. موضوع العلوم الرياضية بصورة عامة هو الكم. كم؟ صح؟ الهندسة فيها كم أو ليس فيها كم؟ خطوط، الطول، عرض، كذا، السطح، هذه كلها كميات. وكذلك وكذلك الحساب في كميات أو لا؟ الهندسة فيها كميات، وهذا فيها. يقول لك موضوع علم الرياضة، علم العلوم الرياضية هو الكم، هندسة وحساب بصورة خاصة هو. وموضوع الحساب ما هو؟ العدد. وموضوع الهندسة ما هو؟ الشكل، يتكلم في الأشكال، خطوط، مربعات، مثلثات، كذا. ويدور كل واحد من الحساب والهندسة حول خواص كل من العدد والشكل. لاحظ في البداية قال العلوم الرياضية لها بحث خاص، بعد ذلك جينا لقسم من العلوم الرياضية وهو الهندسة، قال يتكلم في ماذا؟ في الشكل، يعني هذا إليه بحث خاص. العدد من العلوم أيضا الرياضية، ويهتم بماذا؟ بالعدد، يعني له منهج خاص غير الشكل. لاحظ من؟ يعني هذا العلم انقسم إلى قسمين، وهذا صار له بحث، وهذا صار له بحث مستقل. وكل ما تقسمت العلوم صارت لها بحوث خاصة. يمكن بعدين يجي للعدد نفسه، العدد إذا كان سالب إلى طريقة، إذا كان موجب إلى طريقة، إذا كان كسور إلى طريقة بحث، وهكذا. منهجها تعتمد البحوث العلمية الرياضية في منهجها على الأمور التالية. أولا الأوليات. ما معنى الأوليات؟ البديهيات يعني، والتعاريف والقياس. الأوليات مكتوب عندكم في الصفحة اللي بعده، الأوليات وهي القضايا البديهية التي يصدق بها العاقل بمجرد تصور مفرداتها. أحسن، واحد زائد واحد. ويشترط فيها ألا تكون مستنتجة من غيرها، يعني هذه البديهية بعد خلاص انت استنتجتها استنتاج بديهي، حتى بعد ذلك انت تبني عليها. يعني بمعنى اخر، انت شفت لما تبغى تروح مولانا تبغى تشتغل في السوق، اذا ما كان عندك راس مال تقدر تشتغل؟ ما تقدر تشتغل، لابد من راس مال. هنا ايضا يقول لك هذه الاوليات هي راس المال للعلوم. انت تريد تسوي بحث لازم يصير عندك اوليات، رأس العلوم، رأس مالك، يعني لازم تدخل به السوق. تبغى تدخل في سوق التجارة لازم يصير عندك رأس مال. هنا أيضا تبغى تدخل في البحث العلمي لازم يصير عندك رأس مال، رأس علم. ها؟ إيه هذه. أيضا ألا تكون تعريفا، هذه من خصائص العلوم الرياضية طبعا، من خصائص العلوم الرياضية. زين. ومن القضايا الأولية في الهندسية الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، هذه قاعدة، قاعدة وليست بقاعدة. المساوي للأشياء المتساوية هذا عندي واحد، مساوي للأشياء المتساوية، إذن متساوية كلهم متساوية. احنا نقول صديق وصديقي، صديقي صديق صديقي يعني هذا صديقي. أجزاء الأشياء أيضا، أجزاء الأشياء المتساوية هذا رأس المال، رأس العلم، شيخ تقي، هذا رأس العلم. التعاريف وهي القضايا التي تحدد أو توضح معاني المصطلحات الرياضية، مثل الاثنان هي واحد زائد واحد، المثلث ما هو؟ هو الشكل المؤلف من ثلاثة خطوط مستقيمة ومتقاطعة، هذه التعاريف. القياس، القياس وهو القياس المنطقي، هذه أشياء يعني مو هو قال قبل شوية خلاص احنا انتهينا ما عدنا شي بعد. منهجها تعتمد البحوث العلمية الرياضية في منهجها على الأمور التالية: الأوليات والتعاريف والقياس. الآن شرح لنا ما هي الأوليات وما هي المقصود بالتعاريف وما هو القياس. الآن يأتي للخطوات العملية، خطوات عملية ما هي؟ يبدأ العالم الرياضي بالمفاهيم الأولية البسيطة عن طريق الأوليات، يصل إلى تعاريف لمفاهيم أكثر تعقيد. يعني من رأس العلم وصل من هذه لأشياء معقدة شوي، ثم بعد ذلك بطريق القياس يبرهن بطريقة القياس المنطقي على خواص الأعداد أو الأشكال، فيصل إلى النظرية، قواعد عامة، يصل إلى النظريات. الأمر الرابع عن طريق النظريات التي أفادها يبرهن بطريقة القياس فيصل إلى نظريات أخرى أكثر تعقيد، وهكذا يستمر البحث. مناهج العلوم التاريخية، خلصنا من الرياضية نجي للتاريخية، منهج مختلف أصلا. تبحث العلوم الرياضية في الإنسان، تبحث بالإنسان العلوم التاريخية من حيث حياته الفردية الاجتماعية وما نتج عنها من حضارة أو مدنية. زين، المصادر من وين المصادر التي تجمعها في البحث التاريخي؟ تبغى تصير باحث تاريخي شيخ عمار؟ هذا يقول أول شيء الوثائق المكتوبة، لازم تجمع وثائق صحيحة وليست بصحيحة، والآثار أيضا الباقية آثارهم صحيح. نجي لنهج البلاغة نشوف: وقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أني منها بمنزلة القطب من الرحى. لاحظ، هذا هو الإمام قاعد يقول يتكلم، هذه من آثاره وهي صادقة صحيحة. شوف هذه أنت لازم تقعد تبحث آثارهم هذه. على كل منهجها، أما منهج البحوث التاريخية فيتلخص بالخطوات التالية: جمع المصادر، تحقيق المصادر صدق كذب، شلون؟ مزيفة مدسوس فيها شلون؟ ولتحقيق المصادر يقوم المؤرخ بعمليات كثيرة، منها ألف تحقيقات لمعرفة تاريخ المصدر ونسبته إلى مؤلفه، تحقيقات لتصحيح متون الوثائق. ما هو معنى متن؟ يعني هذا المكتوب، هذا الكلام هذا متن، العبارات جيد، يعني أحسن، تحقيق متن النص، تحقيقات لتصحيح متون الوثائق مع ماذا؟ بمقابلتها مع الأصول المختلفة لها. يعني عندي نسخة في مكتبة النجف الأشرف وعندي نسخة في مكتبة المرعشي النجفي، وعندي نسخة موجودة في طهران. أجي إلى نسخة النجف أشوف إن فيها والله كلام هذا عجيب. شو تسوي؟ تروح تقابلها بالنسخة الموجودة في المرعشي النجفي، يسموها مقابلة. تجي تحط الكتاب هنا والكتاب الثاني هنا، طالع. لاحظنا هذه المقابلة، فهمنا ما معنى المقابلة؟ بلي. فحصوا الأمر الآخر، فحصوا مادة الوثائق. كيف؟ بتحليل حقائقها وترتيب موضوعاتها. مو هو قال لك انت لازم تخلي بحثك شنو؟ مرتب، حتى توصل للنتائج بصورة صحيحة ومرتبة. هنا يقول لك نفس الشيء، تصنيف الحوادث وشخصياتها تصنيفا زمانيا او مكانيا لتتضح قيمتها من بين الوثائق الاخرى وتظهر منزلة مؤلفها بين المؤلفين. مولانا العزيز، في بعض الاسماء، في بعض الاسماء يجيك يقول لك هذا اسمه مثلا فلان زيد مثلا من الناس، ها شيخ زيد، زيد من الناس. انت تجي الى زيد، اضرب لكم مثال، اضرب لكم مثال، يجي مثلا معاوية، مثلا كلمة معاوية، وتشوف فيه مدح بانه هذا انسان كان جيد، مؤمن، خير، طيب، كذا كذا كذا، وقال فيه الائمة عليهم السلام بانه تعبان،
لا
كان انسانا طيبا كذا، شوي تشوف لا، معاوية من جهة أخرى هذا ملعون، هذا كان شاربا للخمر، هذا كان سفاكا للدماء، هذا الذي قتل الصحابة، هذا هذا. تقول والله هذا معاوية، هذا معاوية، من هو الحين هذا؟ يقول تعال لاحظ هذا لين اسمين مثل بعض. الجنتة تدقق في الزمان، تشوف ان هذا معاوية كان عايش في عام كذا، من وين عرف؟
يعني
انت عرفت من خلال الوثائق والناس اللي عاشوا وياه، بينما ذاك عرفت ايضا من خلال الوثائق والناس اللي عاشوا وياه. هذا يتكلم انه ظلم ابو ذر مثلا، منو اللي ظلم ابو ذر؟ معاوية بن ابي سفيان. معاوية الثاني قالوا بانه كان جيد كذا لانه ما قبله مثلا الخلافة وتنحى عنها حتى يجعلها إلى العلويين وغير ذلك، إذا تعرف أن هذا معاوية ابن يزيد وهكذا. شوف شنو ميزت أنت، عرفنا. على كل حال بعد ذلك التعليل، وهو تفسير الحقائق هذه، تفسيرها ليش كيف صارت للوصول إلى النتائج المطلوبة، وهو الخطوة الأخيرة. وصلت إلى النتائج بعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل أعمالنا بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، ورحم الله من قرأ الفاتحة إلى أرواح جميع العلماء، وبالخصوص روحي المؤلف سماحة الشيخ المظفر النجفي ذهني. ونسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يمن على المؤلف بالشفاء والعافية، وأن ينفعنا ببقائه ودعائه، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.